إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. ولا يزال الحديث متصلا في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي يروي فيه الأسئلة المتكررة التي خرجت أو صدرت من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وأنا إن شاء الله تعالى في نهاية الحديث عن هذا الحديث الطويل الذي عشت فيه فترة استغرقت عدة حلقات وكانت تستحق أكثر، غير أنني أعلم أن هذا الحديث قد شرح مرات ومرات، فوقفت عند بعض الكلمات التي رأيت أن أشرحها أو أن أبينها أو أن أفيد إخواني من أجلها. وكان آخر حديث لي في اللقاء الماضي أن تكلمت عن الإحسان، والإحسان كما ذكرت مرتبة عالية للغاية، رب العباد سبحانه وتعالى يحب أهلها وأصحابها من السابقين السابقين الذين لجأوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأسندوا ظهورهم إليه وخشعوا وتزلفوا بين يديه، فأتوا بما أوجب من الفرائض والواجبات والأركان والآداب والمستحبات، وانتهوا عما حرم رب العباد، وتنزهوا عن المكروهات وغير ذلك، بل إنهم ربما يدعون بعضا من المباحات حتى من باب الورع، حتى لا تزل أقدامهم فيقع الواحد منهم في شيء من المكروهات. هذه طبقة عالية، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإخواني من المستمعين من هؤلاء الصادقين الصالحين الطيبين المباركين في الدنيا والآخرة. ودرجة الإحسان المذكورة في هذا الحديث أشارت إلى أهمية المراقبة، أنا أركز على ذلك للفائدة، والله أذكر نفسي بها وإخواني، أهمية المراقبة. بعض الناس وللأسف الشديد يعامل الناس ولا ينظر إلى رب الناس سبحانه وتعالى جل في علاه، همه أن يرضى الناس عنه، همه أن يكون منمقا مزوقا بين الناس. يا عبد الله، ربك مطلع على خفايا قلبك وصدرك وما تكنه نفسك، فضلا عن أعمالك التي تشاهد للغير من هنا ومن هناك. فالمراقبة مهمة جدا، أن تراقب الله في عملك. وقد عبر الحديث عن هذه المراقبة بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأنا قد تكلمت عن هذا في اللقاء الماضي. انتقل بعد ذلك إلى السؤال الأخير الوارد في هذه الحلقة والمتعلق بالساعة. ماذا سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال فأخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، والسائل هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه. وأنا قد أشرت أيضا سابقا إلى أن هذا يدل على أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، وأن الساعة غيب. وأشرت إلى من زعم أو ادعى أن الساعة لها وقت معين أو ستقع في سنة معينة أو غير ذلك. إذن ده باب مغلق. ننتقل بعد ذلك إلى الاستفسار الآخر المتعلق بالساعة. بعدما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام جبريل بجواب أدركه وفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم موعد الساعة، كما أن السائل ألا وهو جبريل أيضا لا يعلم وقت مجيء الساعة. انتقل جبريل أيضا ويسأل عن الساعة إلى جزئية أخرى، قال فأخبرني عن أماراتها. هل الساعة علامات؟ نعم، اللي هي تعرف بالأمارات، وأنا سأتكلم عنها الآن أو أشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى بعدما أذكر جواب النبي عليه الصلاة والسلام في رده على جبريل لما قال أخبرني عن أماراتها، قال ده من أشراط الساعة، يعني هذه ليست هي أشراط الساعة ومحصورة في هذا، وإنما هذه من أشراط الساعة. منها قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة هي السيد العبدة الجارية عند سيدها، صورتها إيه؟ قال تكون هناك جارية عند سيد لها فيتسرى بها فتنجب منه، فمن وضعته أصبح إيه؟ ابنا لهذا السيد، فيصبح في حكمه، فتصبح هذا أو يصبح هذا المولود أو الفتاة التي ولدتها هذه الجارية أو تلكم الأمة بمنزلة السيد باعتبار والدها. هذا معنى أن تلد الأمة ربتها، دي أمارة من أمارات الساعة. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ترى الحفاة العراة يعني اللي هم لا ينتعلون، العالة يعني الفقراء، من عالة الرجل إذا افتقر واحتاج، رعاء الشاء يعني الذين يكونون في البوادي أو في الأماكن وهم رعاة للأغنام. قال من أمارات الساعة أن ترى من هذه صفاتهم، أن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني يقيمون أبنية متعددة أو أدوار مختلفة بعضها فوق بعض. في مصطلح لها اليوم يقوم يعني مشهور معروف بين الناس بيقول لك والله هذه ناطحات سحاب لكثرة إيه؟ ارتفاعها، لأن السحاب يأتي إليها أو تصل إلى السحاب. بيقول إن من أمارات الساعة أن ترى هؤلاء الناس اللي هم بهذه الصفات وبهذه الحالة وفقراء وأعمال يسيرة جدا عندهم من الأموال أو تأتي عندهم من الأموال ما يرتفعون به بأبنية عالية جدا يتطاولون في البنيان. إخواني الكرام، ما ذكر بعض أشراط الساعة، ما ذكر في هذا الحديث بعض أشراط الساعة، انتبهوا معي. بعد أن قلت وقررت وذكرت الأدلة على ذلك في الحلقة السابقة أن علم الساعة لا يعلمه إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، غير أن هذه الساعة لها أمارات. ما ذكر هنا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمارتين من أمارات الساعة. العلماء يقولون بأن ما ذكر من الأمارات أو من علامات الساعة الصغرى وليست الكبرى، والعلماء يقولون بأن الساعة لها أمارات تدل عليها أو علامات تشير إليها، وقالوا بأنها علامات صغرى وعلامات كبرى. وبعض المحققين من أهل العلم يعني يقسمونها تقسيما آخر وهو أدق، تقسيم الآخر ده أدق، يقولون بأن علامات الساعة ليست صغرى وكبرى وإنما هي ثلاث أصناف أو أنواع. يقولون علامات متقدمة وعلامات متوسطة وعلامات متأخرة، يعني اللي هي مزامنة لقيام الساعة. اللي اشتهرت عند بعض أهل العلم، وده كلام صحيح، بأمارات الساعة الكبرى أو بعلامات الساعة الكبرى. يقولون بأن في علامات متقدمة للساعة. العلامات المتقدمة هذه أهل العلم يقولون كانت حتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قالوا ده بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ديت من علامات الساعة أو من أمارات الساعة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعين السبابة والوسطى. فالعلماء قالوا إن هو من علامات وأمارات الساعة لأن الفرق بين الإصبعين يسير، واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى أو بروايات أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام بعثت في نفس الساعة، وفي رواية كادت أن تسبقني. فقالوا بناء على ذلك دي علامات متقدمة، متقدمة جدا، لأن احنا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أهو أكثر من 1400 سنة ولم تأتي الساعة بعد، غير أننا نعيش في أماراتها المتوسطة أو علامات الصغرى على تعبير أو على تقسيم آخر. قالوا بعد ذلك بأن في علامات متوسطة، حتى ذكروا منها النار التي خرجت في الحجاز. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عد ذلك من أمارات الساعة المتوسطة، وقد ذكر هذا في كتابه الملاحم والفتن. ومن العلامات الصغرى إخواني ما ذكر في هذا الحديث، وواضح جدا تطاول بعض الفقراء في هذه الأزمنة المتأخرة. طيب معنا اتصال ثم نعود. أخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
حضرتك. أنا كنت بسأل عن مسألة ميراث.
تفضل.
والدي كان اشترى بيت فيه 3 شقق ومحلين، تمام؟ البيت ده الشقتين كانوا مستأجرين، يعني في ناس مأجرينهم وفي شقة واحدة فاضية. الكلام ده من 15 سنة.
نعم.
تزوجت أنا في الشقة اللي هي الفاضية دي، تمام؟
نعم.
والدي توفى. ليا أخت واحدة بس، أنا وأختي بس، ما فيش حد تاني، يعني والدتي متوفية وكده. تمام؟ فدلوقتي حضرتك الشقة اللي أنا قاعد فيها أختي بتقول لي أنت الشقة دي قيمتها غالية، المفروض تديني منها. الوالد كان قايل ان الشقة اللي انا فيها بتاعتي وشقة تانية من الايجار بتاعتي، وهي اختي ليها شقة من اللي هي مستأجرة ومحل من المستأجر، وانا ليا محل من المستأجر.
طيب
ده امر. والامر التاني كانت الوالدة سايبة ذهب 70 جرام، تمام؟ الوالدة قالت الذهب كله لاختك، وخد بس حاجات بسيطة، حلق ومش عارف ايه، بحيث ان الوالد اختي ليها 60 جرام، وانا خدت بناتي 10 جرام ذهب. فحضرتك بس توضح لنا توزيع الكلام ده ازاي ان شاء الله.
والله طبعا هي المساله سهله جدا للغايه، وطبعا انا لا اعرف يعني مساحات الشقق وما الى ذلك، وان كنت سانقطع قليلا الان لطول سؤالك عن استمراري في الحلقه، اقول يعني هم 3 شقق طبعا انتم الورثه فقط، فللذكر مثل حظ الانثيين، ولكن الشقة اللي انت كنت مثلا كانت كبيرة اكبر من بقية الشقق، فقد يكون لأختك هنا الله يكرمك وبارك الله فيك لها حق، لان التقسيم هنا لن يكون صحيحا وعادلا، زي ما هي اشارت ان اختك تكون لها معظم الذهب، لا هذا يكون كله تركة، يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. في الحالة دي ممكن ما يعرف بالتخارج الله يبارك فيه، يعني اذا كانت في شقة اوسع من الاخرى وجاءت مثلا من نصيبك، فانت عوض اختك بشيء من الايه من المال، تحتاج الى شيء من يعني الجلسه فيما بينكم وان تتراضوا ان شاء الله. نعم
ماشي معاك.
اتفضل يا اخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اتفضل.
بس فات عندي سؤال.
اتفضل.
دلوقتي لما بنرجع نصلي العصر عايز اصلي السنه، فولا اللي ما هاتين الصلاه بسلم،
يعني صليت صلاة جنازة، فايدة كده
فيها
حاجة؟ يعني ما فهمت سؤالك بالضبط.
نعم.
ماذا تريد أن تسأل بالضبط؟
بعد أصلي السنة فبلاقي الإمام حكيم الصلاة فبسلم، يعني كأني صليت صلاة جنازة.
نعم.
فيها حاجة؟
لا لا، تدخل في الفرض أولى.
نعم.
تدخل في الفرض أولى.
ماشي.
تصلي الفرض الله يكرمك.
السلام عليكم.
والسلام. أخت سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمك.
آمين.
عندي سؤالين، بس قبل السؤالين دي عايزة أقول كلمة عن الإفتاء ممكن؟
تفضلي.
عايزة أقول بفضل الله لا نضيق واسعا، ورحمة ربي وسعت كل شيء، وأي مستحدث أيا كان طالما من صميم القرآن وصحيح السنة فمرحبا به، فالإسلام صالح لكل زمان ومكان وحال إلى أن نلقى الله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فقط علينا أن نعلم أن الإسلام له روح وليس قوالب جامدة، فهو حي لا يموت إلى أن نلقى الله. وأنا أعلم أنه من السنن الحسنة ما سنه الفاروق عمر رضي الله عنه بشأن صلاة التراويح، لكن الأمر ليس مكسورا على حقبة من الزمان، بل يحتوي الإسلام ما يستحدث في زماننا هذا وما بعده. فمن المؤسف أن نعطل صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وحال، وهذا يحدث للأسف من بعض الشيوخ. أدام الله جميعا إلى ما يحب ويرضى. السؤال الأول، هل مقولة كل سمت ثانية وأمة محمد أجمعين على الحق دائمين وبالأسباب قائمين ولسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم متبعين ولقبول أعمالنا عند ربنا راغبين مخالفة للقرآن وصحيح السنة؟ السؤال الثاني، حوار يدور بين العلم والعقل وأن العقل يقدر رأس العلم، أسمعه كثيرا من بعض الشيوخ، عايز أعرف اسم من كتب هذا الحوار لأني لا أجلس على النت ومش عارفة أوصل، وجزاكم الله خيرا.
طيب خير إن شاء الله. أخي هاني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله.
حبك الله دي حطيني له.
شيخ في سؤالين، أول سؤال، أنا مكلف بإمامة الفجر في مسجد، وبعد ما بخلص الصلاة برجع للمسجد بتاعنا على أساس إن أنا أقعد للشروق، فهل يحسب ذلك لي حجة وعمرة؟ وأنا أعلم يعني بعض العلماء يعني بيقولوا بضعف الحديث.
هو الحديث ضعيف فعلا، ولكن لك أجر عندما تفعل ذلك، بارك الله فيك.
طيب
يعني الحديث ضعيف غير ثابت.
نعم.
هات سؤالك الآخر.
السؤال الآخر، يعني بعد دخول الخلاء يعني وبعد الاستنجاء وبطلع منه، بعد بحس ان في بعض قطرات البول بتنزل في الملابس، وبالكشف بجد بعض القطرات فعلا بتنزل، فمش عارف اعمل ايه في الموضوع ده. يعني انا بستنجى كويس جدا، وبالرغم من ذلك بعد الخروج يعني بلاقي بعض القطرات بتنزل. يعني
هذا مستمر دائم ولا بعد البول فقط؟
البول بعد الخروج من الخلاء.
وبعد الخروج من الخلاء.
نعم.
انت الزامك مثل هذه الحالة ان تنتظر الفترة اللي هي انت لمست ان بينزل فيها القطرات، الله يبارك فيه، طالما لا ينزل على مدار اليوم اذا كان ملازما للتبول، فانت عليك تنتظر الفترة اللي يمكن ان تعلم تضمن فيها وتعلم ان هذه القطرات تنقطع.
نعم.
لانه ليس مرض سلس بول فيما يفهمه منك.
نعم.
الله يبارك فيك. أقول ما ذكر هنا. طيب أنا يعني سأتابع معكم شرح الحديث إن شاء الله بعد فاصل قصير، ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك، مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة، شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية، بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله
والمطر، ما أبهى شرون يحفظنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أقول ما ورد من أمارتين في هذا الحديث تعدان من الأمارات المتوسطة، وقد أخبر بهما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمراض المتوسطة دي كثيرة جدا وموجودة في زمننا هذا، يعني احنا نعيش الآن زمن من يطلق البعض عليه الأمراض الصغرى أو الأمراض المتوسطة كتعبير دقيق، على اعتبار ان كانت في أمراض متقدمة جدا منها بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كثرة الهرج، الزلازل، القتل، كثرة المعاصي، هذه كلها من أمارات الساعة. ولو نظرنا يا إخواني، وأنا أذكر هذا الكلام هنا الآن، لو نظرنا إلى يعني التاريخ الأجداد فما فوق، يعني ما قبل الأجداد أيضا، سنرى سير الصالحين والأئمة وأن أعمال الناس كانت على غير الحالة التي نحن عليها الآن. اليوم كثرت الفتن، بل ازدهرت الفتن، تزينت الدنيا بصورة عجيبة جدا للبشر، وأصبحت تنادي عليهم للإقبال، وسائل الإغراء كثيرة جدا، وسائل العصر الحاضر اللي ندعو نحن إلى أن تسخر للفائدة والنفع بتستخدم في كثير من الأحيان فيما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. كثرت الشرور، كثرت الآثام، كثرت الفتن، كثر القتل والهرج والمرج بين المسلمين. نسمع بين الحين والآخر عن زلزال هنا أو هناك، أو إعصار هنا أو هناك، أو غير ذلك من الآيات الكونية التي تحدث في الكون. هذه أمارات وعلامات حقا على الساعة، أو من أمارات الساعة. طب قد يسأل سائل يقول وما الفائدة من العلامات المتقدمة دي والمتوسطة لكي يعيش المؤمن باستمرار على ذكر من الساعة؟ وأنها آتية لا محالة. الساعة دي يعني أمر لا مفر منه، قيام الناس بربهم من القبور أمر واقع لا محالة، لا يمكن أن يرده إنسان، ولا أن يعترض عليه معترض، ولا أن يظن ظان أنه سينجو منه ولن يسأل ولن يحاسب. لا، ده هذه كلها أشياء بعيدة غاية البعد، بعيدة غاية البعد عما قرره وشرعه الإسلام. كل إنسان ينسى ده. العلامات والأمارات عن الساعة والحديث عن الساعة ويوم القيامة احتل مكانا كبيرا جدا في القرآن الكريم، احتل مكانا كبيرا جدا في القرآن الكريم. العلامات المتوسطة نحن الآن نعايشها، نعيش فيها الآن، ويا ليتنا نسلم وننجو مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، الأمر يحتاج إلى تبصر، فالساعة قريبة، وهذا القرب يعني قد أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في عصره وعهده، فماذا نقول نحن اليوم؟ أرى هذا التزين وهذه البهرجة التي وصلت إليها الدنيا، وسائل المغريات، التسارع الموجود اليوم في الحياة، يدفع إلى أن أقول يجب علينا أن نقف وأن نحذر وأن نتأمل وأن نقول حقا ما قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. احنا الآن في العلامات المتوسطة، أماراتها ظاهرة، وهناك علامات كبرى أو بالاصطلاح الآخر عند البعض متأخرة، يعني تأتي بعد المتوسطة. متأخرة يعني في نهاية الحياة الدنيا، يعني خلاص بتنتهي هذه الدنيا، بتقوم القيامة. أحداث الساعة الكبرى هذه أحداث متلاحقة، بعدها تقوم الساعة. كتبت فيها كتب وألفت فيها مؤلفات، بل تناولها المحدثون والفقهاء والعلماء في كتبهم وساقوا فيها الأحاديث، تحدث عنها القرآن الكريم، تحدثت عنها السنة النبوية المطهرة. لا يمكنني وأنا أختم شرح هذا الحديث أن أذكر هذه العلامات أو أن أشير إليها بتفصيل، ولكن ولا بد أن أشير إلى بعضها لكي نحذر. وعلى رأس ما أذكره في هذا المقام طلوع الشمس من مغربها، وأذكر هذا بالذات لأن الشمس إذا طلعت من مغربها لا يقبل الله توبة تائب، وقد صح الخبر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك. القرآن الكريم أشار إلى أن هذه العلامة عندما تكون وتقع يعني لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا تستفيد منه. يجي إنسان يتوب نقول له أغلق باب التوبة. الشمس مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لا تتحرك إلا بقدرة الله عز وجل وإذنه. كل يوم الشمس تأتي فتسجد تحت العرش وتستأذن ربها في الخروج فيأذن لها سبحانه، حتى إذا أراد الله عز وجل، حتى إذا جاء اليوم الذي يأذن فيه أن يكون هناك تغيير في حركة هذا الكون وإذان بقرب القيامة، تسجد الشمس تحت العرش ثم تستأذن لتشرق من المشرق فيأمرها ربها أن تخرج من المغرب. هنا ما جاء في قول الله تعالى فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعد كده العلامة التي تليها مباشرة ده بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام خروج الدابة على الناس ضحى، المشار إليها في قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذه العلامة الثانية، ويرجح العلماء بأن طلوع الشمس من مغربها هي أول علامات الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديثه الصحيح بأن أول علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى، ثم قال وأيتهما كانت الأولى فالأخرى على إثرها قريبا، وبعدين بقى تتتابع أمارات الساعة. ولولا أن الوقت قد ضاق بي لذكرت ذلك، ولكن عندنا نزول المسيح عليه السلام، نزول عيسى بن مريم عليه السلام ليقيم القسط وليحكم بين الناس بالعدل وليقتل الخنزير وليكسر الصليب وليفيض المال، وهذا حق ثبتت به السنة النبوية في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. وعلماء الأمة أجمعوا على نزول عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وسينزل نحن نؤمن بهذا، وسيكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام لدين الإسلام. في تفصيلات دقيقة جدا في هذا الباب لعل البعض قد أشار إليها أو ذكرها، وأنا أقتصر على هذه الإشارات السريعة. ومن المعلوم أن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سيقتل المسيح الدجال، وهذه أحاديث صحيحة ثابتة في أن عيسى بن مريم سينزل عند المرارة البيضاء شرقية دمشق، ثم يأتي إلى بيت المقدس فيجد المهدي عليه السلام اللي هو مهدي أهل السنة، اللي هو غير مهدي الرافضة، وعند صلاة الفجر الشاهد بعد الصلاة يجد عيسى أو المهدي يخبر عيسى بأن هم محصورون في بيت المقدس والذي يحصر المسيح الدجال، فيفتح عيسى بن مريم الباب وأنه خلف الباب، فعندما يراه المسيح يذوب كما يذوب الملح في الماء فيتبعه عيسى فيقتله. وطبعا هناك علامات أخرى أيضا، علامات كبرى. كخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك مما ثبتت به السنة الصحيحة. الشاهد بعد هذه الأسئلة يقول عمر رضي الله تعالى عنه إن السائل انطلق وبعدين قال لبثت ثلاثا ثم قال يا عمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل بأمير من عمر ده آخر الحديث، يا عمر هل تدري من السائل؟ تعرف من الذي كان يسألني هذه الأسئلة عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان؟ قال عمر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أقول كلمة في النهاية، الإسلام والإيمان والإحسان هو دين رب العالمين بدليل هذا جبريل، أو فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في هذا الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد.